بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي. جزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة.
مرحبا وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك وحياكم الله. إن شاء الله احنا عملنا عنوان لهذه الجلسة تحت عنوان أسئلة شرعية حول فيروس كورونا. فلو بدأنا مع حضرتك، وكما تعلم الحديث الساعة هو موضوع فيروس كورونا، وهناك أسئلة كثيرة وهناك اختلافات كثيرة وهناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع. فبداية، كيف ترون هذا الوباء أو هذا الفيروس؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكورونا، ما الكورونا؟ فيروس صغير الحجم لا يرى بالعين المجردة، لا بد وأن تكتشفه الأجهزة المكبرة من أجل أن يرى، يدخل تحت الميكروسكوب الإلكتروني. فهو خلق ضئيل جدا من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلونا جعل هذه الأمراض من جنس الابتلاءات، والابتلاءات تكون رحمة لأهل الإيمان، كفارة للذنوب لأهل العصيان، عقوبة وانتقاما من أهل الظلم والكفران. الابتلاء واحد، لكنه يختلف باختلاف أصحابه. وهذا الابتلاء فيما نراه والله أعلم أنه جاء عقوبة من بعد طول إمهال، جعل الناس يصرخون إلى متى يا رب، إلى متى يا رب، طال إمهالك، طال إنظارك، يا رب نحن لا نحتمل أكثر من هذا، يا رب أسلبهم إمهالك. طالت وكثرت وتعالت أصوات الدعاء، أصوات المظلومين صارت تدعو الله عز وجل أن يسلب الظالمين إمهاله. فإن الله عز وجل ذكر في سننه أنه يملي وأنه يمهل، وقد تعلمنا أنه يمهل ولا يهمل. وفي كتاب الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إملاء. قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، ولكن نحن لما طف الصاع صرنا نعجل وصرنا ندعو الله عز وجل أن يسلب القوم هذا الإمهال. إن الله يملي للظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي كتاب الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لقد أمهلهم وأملى لهم. ثم جاء وقت بعض العقوبة، وليس كل العقوبة، لأن كل العقوبة لها يوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. لكن يقع العذاب في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والأدنى هو الأصغر، والأدنى هو الأقرب. ولنذيقنهم، وعبر بالذوق هنا على أنه شيء قليل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب والأقل في الدنيا، وجزء منه سيكون في عالم القبور أيضا، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، استدل على عذاب القبر بهذه الآية. لكن هذه الآية تكلمك عن عذاب القبر، وتكلمك عن العذاب الذي يقع في الدنيا كالذي نحن فيه الآن. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي الذي يكون في الآخرة. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون. حكمة
سبحان الله.
من حكم العذاب في الدنيا البأس الذي ينزل بالناس أن يكون المقصد منه العودة إلى الله والرجوع إلى الله والضراعة إلى الله. جاء ذلك في عدد من آي القرآن الكريم، من ذلك قول ربنا عز وجل في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، إي والله، بصورة ما كان للأقدمين أن يتخيلوها، بصورة نحن الذين حضرنا جيل الصحوة قبل 30 سنة ما كنا نتخيل حال الأمة حكومات وشعوبا تصل إلى هذا المستنقع الآثم، فنصبح صهاينة أكثر من الصهيونيين أنفسهم، ماسونا أكثر من الماسونيين أنفسهم، منافقين أكثر مما نعرفه من القرآن ومن السنة، جبناء أكثر من اليهود. نحن ما كنا نتخيل حجم الفساد هذا، فضلا عما انتشر في البلاد من أوبئة الظلم والربا والزنا وعموم الفواحش. ظهر الفساد في البر والبحر. البحر، وما أدراك ما البحر؟ والشواطئ، تخيل في بلاد المسلمين شواطئ للعراة، شاطئ تلبس فيه المرأة، ونسميه لبس مجاز، تلبس قطعتين، وشاطئ تلبس فيه قطعة، وشاطئ من غير ولا قطعة، سابت هدومها في الفندق ونزلت، أو في الشاليه أو في البيت. ظهر الفساد في البر والبحر، ده غير المراكب بتاعت الأفراح والليالي الملاح. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بهجرانهم للقرآن، بتخليهم عن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام هو يشكون يوم القيامة لربه، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. السنة تركناها، ده سنة. الفرق بيننا وبين الصحابة إن الصحابة لما قال له سنة كيف أحرص عليه، وإحنا عندنا سنة، يعني اتركها ولا يهمك. وليتنا وقفنا عند ترك السنة، بل رحنا نحارب السنة ونهاجم السنة ونحلل الحرام في السنة. نعم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، وهنا تكرر لفظ الذوق، ليذيقهم. والذوق إذا كان عندك الإناء ممتلئا فأخذت منه رشفة، هذا يسمى ذوق. فهذا الذي نحن فيه الآن ذوق، إنما الوجبة الدسمة ما لم نرجع وما لم نعود فتكون الوجبة كاملة. ليذيقهم لم يقل كل الذي عملوا، بل قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولماذا يا رب أنت الرحيم وأنت الكريم وأنت وأنت؟ لعلهم يرجعون. لذلك الآن نجد الكفرة قبل المسلمين يرجعون، يعودون، يتوبون، يدعون، يضرعون، يصرخون، يجأرون. ذكرتني بقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذن هذا بلاء من الله عز وجل وعذاب ونقمة. لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم.
طيب شيخنا الكريم، هناك اختلافات كثيرة حول هذا الموضوع، وهناك من يقول أن هذه ليست لا عقوبة ولا عذاب، إنما فيروس صغير خرج من الطبيعة ولا دخل، والعياذ بالله يقولون هكذا، لا دخل لله سبحانه وتعالى به. يعني كيف نرد على هؤلاء؟
هذه لغة الملحدين دائما وأبدا، لغة الماديين، لغة العلمانيين، لغة الليبراليين، أهل الحداثة والعولمة، دائما يقفون في الخندق المخالف المعاكس. كل شيء تفسروه بالقرآن، تفسروه بالسنة، وتفسروه بالسنن الربانية. نعم، وما الكون إلا أنه سنن ربانية، قال الله عز وجل عنها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مثلا تحدث زلازل، يقول لك والله حدث شيء في قشرة الأرضية، إذا حدث بركان أصل الموضوع الأرض بتتنفس والأرض بتتكلم عربي. يا عم ده كلام فارغ، لغة الإلحاد ولغة المادية. هو في شيء بيتم في الكون إلا بعلم الله عز وجل وبإرادته؟ ما في شيء يتم في الكون إلا بعلم الله وبإرادته
سبحانه وتعالى،
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هم ممكن يبقى عندهم مساحة يتكلموا فيها. الفيروس ده من الأشياء اللي ربنا خلقها ولا أشرار الخلق هم اللي صنعوها وطوروها عشان يعملوا منها شغل اقتصادي وشغل ليهم فيه مآرب أخرى؟ احنا ما نكذبهمش في مثل هذا، لكن من حيث انه هو ابتلاء فهو ابتلاء. والمصيبة انه لا يقف عند حد الكافرين او الظالمين.
نعم، وانا لذلك اسأل حضرتك انه بعض الذين ينتسبون للإسلام يقولون هذا الكلام للأسف.
طيب هو قانون ربنا سبحانه وتعالى في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بيأتي العذاب فيعم. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه لا يعمها بعقاب، وأن لا يهلكها بسنة عامة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب له. ولما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله، أو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فقال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ألا يهلكها بسنة عامة كالأمم السابقة، لكن بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا البلاء يمكن أن يعم. متى وكيف؟ إذا أصبحت الأمة أمة سلبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، وفيها أهل صلاح، الناس اللي بيحافظوا على الصلاة وبيحافظوا على صلاة الفجر وعلى قيام الليل وأهل القرآن، صلاح موجود، الصلاح فيهم موجود، لكن الله عز وجل يمنع العذاب بوجود المصلح لا بوجود الصالح. بوجود الصالحين ينزل العذاب مع كثرة الفساد ومع كثرة الخبث، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين استيقظ مغضبا محمر الوجه يقول الله أكبر، أيقظوا صويحبات الحجر، الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد هدم اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالسبابة والإبهام. فقالت زينب أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إنه يرتفع العذاب بوجود مصلحين آمرين بمعروف ونهين عن منكر. وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهناك النجاة لأهل الإصلاح. الأمة الآن ما فيها أهل إصلاح، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر خلف جدران السجون، أو هجروا أو هربوا أو قتلوا. أنهلك وفينا الصالحون، كلمة الصالحون هنا خذها بالمعنى، شوف يعني ما تقفش كمان عند الناس أهل الصلاة فقط أهل الزكاة، لا، ده الصالح بمعناها العام، كما إذا قرأت في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتحب تشرح للناس وعملوا الصالحات، فلا تدع شيئا من دين الله من جنس العمل الصالح إلا ذكرته، لأن هذا من المجمل الذي يفسره القرآن الكريم وتفسره سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهنا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث، ولا يستطيع أحد أن ينكر كثرة الخبث في كل مكان على مستوى المسلمين قبل الكافرين
في بلادنا.
في بلادنا أليس في بلادنا الربا؟
نعم.
في بلدنا فيهاش ربا؟
لا يوجد.
طيب الربا ربنا قال فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب من منا يطيق حرب الله؟ أهو سلط علينا فيروس لا يرى بالعين المجردة. طيب لما يقول الله عز وجل يمحق الله الربا النهاردة، من اللي بينادي إنه القروض والبنوك وكله يصبح الفائدة صفر؟ مش الكفرة؟
الغرب، وبدأوا فعليا الغرب. في ذلك
الغرب الكافر بينادي بأنه فيش ربا، الفائدة تصبح صفر. طب ليه؟ نتيجة المحق. يمحق الله الربا. عندنا الناس اللي تعاملوا بالربا وربنا أراد أن يكرمهم ولم يرد أن يستدرجهم، يقول كل واحد يتكلم كرجل فلاح في مصر عندنا يقول لك الربا خرب البيوت، خلى كل بيت أنظف من المحروق، أو كل واحد أنظف من المحروق بيته. سمعنا الكلام ده في القرى المصرية اللي كانت يعني أرزاقها حلالا أحل من لبن الأم، لكن داخل البنك الربوي في كل قرية، بنك القرية والبنك الائتمان الزراعي وبنك التسليف، فصار الناس يتعاملون بالربا. فتسأل أهل قريتك في عندك حد مش يتعامل بالربا؟ يقول لك والله في واحد في العيلة لأنه مسكين ما عندهش أرض أصلا ولا بيزرع ولا بيرفع. يا سلام، هو ده بس؟ هو ده بس. والباقي بتاع الربا إذن عم الدنيا. طب ما الربا ده في بلاء مستطير، في حرب وفي محق. طيب الزنا، كيف انتشر الزنا في بلاد المسلمين وكيف استحل في دين الشيعة باسم نكاح المتعة وهبة الفروج وإكرام الضيوف؟ طيب الزنا وقد أخذ أشكالا مختلفة في الإعلام وفي السينما وفي التمثيليات وفي كل شيء، يعني وأخذ أشكال مختلفة كثيرة جدا. طيب فساد، لماذا أجزئ وأنا عندي الشريعة مهجورة في كل العالمين؟ هات لي بلد فيها شريعة مطبقة أحكام الله يعمل بها.
لا،
فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، ما في ولا بلد فيها شريعة. لغاية فترة قريبة كان في حاجة اسمها حدود بتطبق في السعودية، لفترة قريبة والله أعلم كيف كانت تطبق، على شاكلة إذا سرق فيهم الشريك تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. لكن ما في الآن، ما في، تستطيع تقول ما في وأنت مطمئن. طيب لو رحنا نتكلم على جزئية الظلم في منطقة في الدنيا، ما فيهاش ظلم،
انتشر
الظلم عم الدنيا.
صحيح،
النسب يمكن أقل النسب في بلاد الغرب، أقل نسب الظلم في بلاد الغرب، لكن في بلاد المسلمين الظلم يعني لو لف الدنيا يعود ويبيت عندهم، ما يجد صدرا حنونا كبلاد العرب أو بلاد المسلمين. ظلم يفوق الوصف، ده غير الظلم اللي أحل بالمسلمين اللي أصبحوا أقليات بعد أن كانوا أكثرية، اللي سمعنا عنه مسلمي
الروهينجا الإيغور
في بلاد أراكان. أولا مثلا هي بورما الوثنية، ما هي كانت أراكان بلد مسلمة ومستقلة لغاية لما دخلت في حكم بورما الوثنية. مسلم الإيغور كانت دولة مستقلة تركستان المسلمة، ودخلتها الصين في حدودها وبعدين أذاقتهم صنوف العذاب. أنا حضرت شخصيا، وهقول لكل ما احنا اللي حضرناها من زمان من قبل 40 سنة أو 50 سنة، محنة كشمير ولا تزال، وجات مسلمي محنة مسلمي الهند في الآونة الأخيرة وليس آخرا، واللي بيحدث في العراق ده معروف. طب والشام واللي حدث فيها على مدى 9 سنوات،
ومصر
طب وحصار غزة اللي 12 سنة ولا 14 دلوقتي. طيب اللي بيحدث في مصر والمحرقة بتاعت فض رابعة والنهضة، اللي بيحدث في ليبيا وبيعاونهم المداخل هناك، اللي بيحدث في اليمن وعاصفة الحزم، أقول إيه وسيب إيه؟ إيه الظلم اللي إحنا فيه؟ طب زمان بقول لك وأنا في شبابي كنت أسمع الحكام يقولون نسجب ما يحدث في بلد كذا ونستنكر بقوة ونرفض بشدة، وكنت أيامها خطيبا برضو أطلع المنبر أقول وماذا يجدي هذا الشجب، وما أغنى عنا هذا الاستنكار، نريد فعلا ولا نريد قولا. تخيل وصل بي الحال إنه بقول يا عالم نفسي أسمع كلمة شجب دلوقتي
الآن،
نفسي أسمع حاكم يقول نستنكر ما يحدث لمسلم الروهينجا وما يحدث لمسلم الهند وما يحدث في سوريا وما يحدث. نفسي أسمع حد يقول إن أنا لسه على قيد الحياة. الأمة صلينا عليها 4 تكبيرات، الظلم عم الدنيا. طيب إحنا النهاردة محاصرين في بيوتنا، وإحنا بكامل اختيارنا وحريتنا، وعندنا أكلنا وشربنا واتصالاتنا وكل وسائل الرحمة، حاسين بالقهر. أمال إخواننا اللي في السجون، اللي من أيام الانقلاب في مصر، والعلماء اللي قالوا كلمة حق أو لمحوا أو صرحوا أو غردوا وبقوا في سجون المملكة ولا المهلكة، ايه الظلم ده؟ طب وانت بتقيس نفسك يعني ما تشوفش الراجل اللي قاعد 6-7 سنين في زنزانة انفرادي؟ هو في حد بيجيب سيرة المظلومين دول او المسجونين او المعتقلين؟ في هيئة امم، في هيئة حقوق انسان، في حاكم مسلم، في شعوب بتسأر او بتجأر او بتتظاهر او تتكلم، نحن موتى. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أهو هنا بقى العموم. هنا لما تيجي وزارة الصحة العالمية وتقول إنه فيروس الكورونا وباء عالمي، وباء عالمي، خلاص دخل في دائرة وباء عالمي. ازاي؟ ما هو قبل كده طلع الكورونا ده قبل ما يتطور ويسموه مش عارف كورونا ايه 19، ما هو أي لما نزل قبل كده في انفلونزا الخنادير وانفلونزا الطيور، وكان مش عارف كان لي اسم تاني وثالث السارسي وغيره وحاجات دي اللي سنة 2012 وقبلها واللي بعديها، الحاجات دي ظهرت فعلا بس ما خدتش الهالة الإعلامية الضخمة دي وما انتشرتش هذا الانتشار بهذه الصورة. معايا ولا مش معايا؟
معك حضرتك، معك.
كلنا سمعنا اللي سمعنا عن الفيروس دي لما جت في الأونة اللي هناك في فترة خير دي، عندك من 2000 لغاية 2020 سمعنا عن انفلونزا الطيور وجنون البقر وعن فيروس كذا وفيروس كذا والسارس،
وحتى كورونا، وفي كورونا اصلا القديم
اللي هو أنا قبل كده سنه 2012
2014 الى 2014 كان في كورونا في السعوديه.
ايوه طيب، انما كون المنظمه الصحه العالميه تعتبرها وباء عالميا، لا ده موضوع ثاني، ده تدخلت فيه اليد الالهيه. السبب ايه؟ اهو حديث زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا فيه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. العقاب ده يجي في صورة فيروس كورونا ولا غير الكورونا، وقبل كده لما جاء في صورة السيدة أو الإيدز. هو مش النبي عليه الصلاة والسلام صرح فقال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا. تأمل أنه من أسباب هذه الطواعين ما ظهرت الفاحشة. فما الفاحشة من زمان موجودة، موجودة في كل الأزمنة، بس كانت مستترة، ما كانتش بالصورة الفجة دي. ولذلك هنا قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. احنا علمنا بها في الواقع وفي الإعلام وفي كل شيء، وأصبحت المسألة عادي جدا، يعني مش زينا نتستر به، لا لا لا، دي رفاهية، ده طرف، ده حاجة الإنسان يقعد يحكي بيها ويقول أنا بالليل اللي فاتت كنت في كازينو كذا ولا كباري كذا ولا عملت كذا، عادي. تصبح الفاحشة زيادة وتصبح رفاهية وتصبح ترفا يعلنوا بها، ده غير اللي احنا بنشوفه في الإعلام، أفلام ومسلسلات وحاجات تانية، وغير اللي بيجي في المواقع. ده انت بتفتح التليفون عشان تتصل على صاحبك ولا قريبك بتلاقي الحاجات بتترمي نفسها، بتلاقح نفسها عليك. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يجي لك الغيث عندك، مش لسه هتروح للسينما ولا رايح الشاليه في الشاطئ. فيقوم الفاحشة أعلن عنها، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. أهو طاعون عبارة عن وباء، اسمه زمان اسمه الطاعون. إحنا دلوقتي في ظل التقنية الطبية والتقدم العلمي يقول لك ده سارس وده كورونا وده انفلونزا الخنازير وده انفلونزا الطيور وده جنون البقر، وقبل كده سموه كوليرا وسموه الإيدز مثلا والسيلان، وده كله مش نتيجة الفواحش وخد أشكال مختلفة وأسماء متعددة. إلا فشى انتشر، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، وفي رواية الأثقال التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. احسب الأمراض اللي كانت في زمن الأجداد واحسب الأمراض الموجودة في زمن الأحفاد، كيف انتشر هذه الأمراض مع التقدم الطبي والتقدم. ودلوقتي الغرب اللي كنا قاعدين نتغنى بتقدمه عمل إيه أمام الكورونا؟
عاجز.
ترامب بيعمل إيه دلوقتي؟
يطلب الدعاء
مش كده؟ وبابا الفاتيكان
صحيح. طيب
بيقول له استغفر يا رب،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح،
ما هو ربهم نايم ولا ربهم مش عارف ماله، فبيقول له استغفر يا رب، عايز يقول له كفايه كده يعني. اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. سبحان الله ان ربنا عليم، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه.
اللهم استعان. طيب شيخنا، كان عندي سؤال فيما يتعلق بهذا الموضوع عشان ما يفوت منا الوقت. في مثل هذه الأحداث أكيد مرت على المسلمين مثل هذه الأوبئة والطواعين سابقا، فهل لديكم أمثلة وكيف واجهها المسلمون في هذا الوقت؟ كيف كان موقف المسلمين منها وكيف واجهوها؟
أشهر طاعون وأقدمه في تاريخ الأمة المسلمة طاعون عمواس في بلاد الشام. عمواس اسم قرية تعتبر في حدود الاحتلال الإسرائيلي دلوقتي، وامتدت إلى بلاد الشام لغاية حمص، وسمي بطاعون عمواس. وأيام ما كان المسلمون يفتتحون بلاد الشام ويغزون الروم، ولما وصل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا المكان الذي فيه هذا الوباء الطاعون، وكان يفتك بالناس زي بالضبط ما بيعمل دلوقتي الكورونا في الناس، واستشار سيدنا عمر ماذا نفعل، ندخل ونتم المسير والفتوحات ولا نتوقف ونعود. فجمع خيرة الصحابة وكبار الصحابة واختلفوا عليه على انه ندخل، وفي اللي قال لا نبقى ونرجع، قال له انت معك بقيه الصحابه يعني تدخل بهم الى الطاعون ويموتوا منك، وفي اللي قال كذا وكذا، لغايه لما ابو عبيده الجراح قال انا افرار من قدر الله يا امير المؤمنين. سيدنا عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده؟ نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. احنا عندنا المرض قدر والصحه قدر، وبنفر من قدر المرض إلى قدر الصحة، وكلاهما قدر الله. ورح ضرب له مثل، لو أنت معك الإبل ونزلت وادي الرعية فيه وآخر خصب لم يرعى فيه، في أيهما كنت تنزل؟ قال في الذي لم يرعى فيه الخصب وليس الجد. قال فإذا نزلت في هذا فبقدر الله، وإذا نزلت هذا فبقدر الله، ولكن ربنا أعطاك عقل تختار المكان الذي ترعى فيه إبلك وأنعامك. وبينما هم كذلك حتى جاء عبد الرحمن بن عوف قال عندي في هذا علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض وكنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. فحمد عمر ربه وأخذ الصحابة ورجع وابتعد عن الطاعون، ونال الطاعون من كثير من الناس ومات آلاف من البشر، وكان فيهم من هم من خيرة الصحابة، وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نفسه، لغاية لما جاء سيدنا عمرو بن العاص وأمر الناس أن يتفرقوا على الجبال وأن لا يتجمعوا وأن ينتشروا ويصيروا فوق الجبال ويتعرضوا للشمس وللحرارة وكذا، حتى أذهب الله هذا الوباء. ببساطة ما كانش عندهم التقنية العلمية دي ولا الطب ولا الكلام ده، وانتهى أهو، ده معروف. وتوالت يعني هذه الطواعين في أزمنة مختلفة حتى كان العصر الحديث، والعلماء يقولون لا يكاد يمر 100 سنة إلا ونسمع عن طاعون بيكون جراء هذا الطاعون عدد من القتلى أكثر من قتل الحروب أو الحربين العالميتين. ده حدث على مدى التاريخ،
تمام،
ما بين يعني مفصل أو موجز.
وكيف كان موقف المسلم من هذه الأشياء؟ يعني هل موقف العلماء، وكيف واجهوا هذا الطاعون، وكيف كان المخرج؟ الآن السؤال الآن عندنا في الشات الآن يا دكتور، أغلب الأسئلة ما هو الحل، كيف نخرج من هذا الوباء؟ هذا السؤال الأخير.
في الماضي كان العلماء يتعاملون مع هذه الابتلاءات على أنه ابتلاء نزل من عند الله، وقانونه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أي ابتلاء وأي بلاء كان ينزل بالأمة، فكان العلماء يوجهون الناس إلى ما؟ باللغة المادية والإعلامية اللي موجودة عند الملاحدة، ودي حاجة أنتم مالكوا بيها وممارس الدين والتدين لا، كان الدين هو القائد والرائد، وكان العلماء هم الأسوة والقدوة، فكانوا يأمرون الناس بالتوبة ويحضونهم على التضرع. يطلع عالم ويقرأ الناس: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يذكر الناس بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ها، وأنيبوا إلى ربكم، توبوا وعودوا وارجعوا وأقبلوا على الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يطلع إيه؟ القرآن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا، أدي سبيل النجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إيه الوسيلة لهذه النجاة؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يقولون يا رب لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا إليك وهذه أيدينا ممدودة إليك، نتوب إليك ويتوب الإنسان. ولذلك جل الأسئلة التي سألتني فيها لخصتها آيات في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أدي تاريخ الطواعين والمحن والابتلاءات السابقة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إيه المطلوب؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا هو المطلوب، هذا هو العلاج، هذا سبيل النجاة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إحنا النهاردة تضرعنا؟ إحنا النهاردة بنقعد نعمل أفشاف وتريقة وسخرية ولغة الماديين والملحدين والإعلاميين والعلمانيين، يقول لك كل حاجة بتدخلوها في الدين وكل حاجة بتفسروها بالقرآن والسنة وكل حاجة. يعني هم عايزين يقولوا إحنا مخلصناش لسه منكم، كل اللي اتعمل فيكم يا مسلمين ده ويبتوع الإسلام السياسي وكذا لسه برضو عادين تتكلموا. طب ورونا أنتوا هتعملوا إيه يا جماعة؟ أهو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ربنا يحكي الواقع فيقول ولكن قست قلوبهم. الواقع بتاعنا كده.
مع أنه الغرب يا دكتور الآن بابا الفاتيكان يتضرع وترامب يطلب تخصيص يوم للدعاء، ويعني نرى أنه يعني سبحان الله هؤلاء ينكرون على أهل الصلاح هذا السلوك
وينكرون على المسلمون عندهم استعداد يلقسوه القلب موجود. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طيب وبعدين يا رب؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني لما تحب تقول المجتمع الغربي اللي مثلا الناس النهاردة يدخلوا المول من المولات يقول لك ايه ده عندهم كل حاجة، ده في المول من الإبرة للصاروخ. عارف ده انت لو طالب لبن العصفور تلاقيه، والعصفور ليه لبن، لكن هو عاوز يقول لك ما عندهم كل حاجة. هي دي فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وما بقتش عند الغرب بس، وعند المسلمين برضو الذين يحاكون الغرب في كل شيء. لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم. فلما قست قلوبهم وقسوة القلوب موجودة حصل إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، اللي هي فترة الإمهال. فترة الإمهال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طيب والإمهال ده ملهوش آخر يا رب؟ لا، ليه آخر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، اللي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شيء. إذن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا رجل ده في تزيين للشيطان ضد العقل، ضد التقدم، ضد الحضارة، ضد يعني ضد الإنسان والإنسانية. مضات بتنزل، أنا بقعد استغرب والله. وبعدين سبحان الله ربنا قال وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. أضرب لك أمثلة؟ ما عندكش وقت، ما عندناش وقت عشان نضرب أمثلة. أمثلة يعني لما تيجي تشوف موضات كده في الشعور للرجال وللنسواء، بلاش الرجال، للأولاد وللبنات، للنساء وللذكور، وفي اللبس يا عمي، في اللبس، في اللبس، في أكتر من أنه لما يقول لهم مثلا الموضة المقطعة دي ينفذوها، البنطلون اللي نازل اللي تحته كاشف السوق المغلظة يعملوا كده. طب ولما يقول له الموضة بتاعت السنة دي ديرتي، حاجة مزيتة قذرة كده، مش كله بينفذ زي ايه؟ تقول زي ايه؟ انا لو قلت زي البهايم يبقى ظلمت البهايم.
سبحان الله.
وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون.
فضل الله.
فلما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا. وقد فرحوا، فرح الأسف والبطر، فرح اللي خلى ترامب يعمل، يعني احنا شفنا ترامب هو يعني إذا وبقول ده بالأمر بياخد الجزية من المسلمين، من حكام المسلمين، من المتحكمين فيه. احنا بندافع عنكم انتوا تدفعوا، وفلوس البترول كلها من أيام الخليج، حروب الخليج الثلاثة لسه بنسدد فواتير. إيه الطغيان ده؟ إيه الصلف؟ إيه العجب والغرور؟ إيه الكبر؟ في أمريكا بتتكلم كما تكلمت عاد الأولى، فإذا هي عاد للآخرة تقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. وهناك عندك في الآية الأخرى وأنه أهلك عادا الأولى، ليه قيدها بالأولى؟ عشان في عاد الآخرة في أمريكا. أمريكا الآن بفضل الله بتترنح، كما سقط الاتحاد السوفيتي ستسقط أمريكا بفضل الله. والعودة للإسلام ولراية الإسلام إذا ما رجعنا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لعل فيروس كورونا يعيد الحسابات بعد ما انقلبت الموازين، وهيجي اليوم اللي هنفرح فيه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. احنا وصلنا لغاية هنا، خلي بالك. ايه بعدها يا رب؟ أخذناهم بغتة. وأخذناهم هنا بمعنى سنأخذهم، وهو أسلوب للمستقبل بلغة الماضي لزيادة التحقق والوقوع، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. كل الظلمة، ومش عاوز أسمي حد، لأن لو رحت أسمي هتعب، لأن جاي في الآخر والوقت بيجري، مش هسمي لك حد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والله سنقول والحمد لله رب العالمين، وفي القريب العاجل بإذن الله سنقول والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم وبارك الله فيكم. إذن الحل هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هنا ترفع المحنة وتكون منحة بإذن الله تعالى للمسلمين.
يا رب
يا رب. طيب شيخنا الكريم، هل تأذن لنا بفتح باب الأسئلة في نفس الموضوع الحلقة لنأخذ أكثر من كم سؤال؟
حاضر.
أخونا محمد يقول: هل نعامل المرض الحالي كورونا معاملة الطاعون في الأحاديث، مثل التبشير بالشهادة لمن مكث صابرا محتسبا في الحديث الشريف؟
هذا أمر هو من باب غلبة الظن. غلبة الظن فيه كذلك، وإن لم يصل، أنا شخصيا لم أصل بذلك إلى حد القطع أو اليقين، لكن يغلب على ظني أنه من جنس الطواعي.
طيب.
ويرجى لمن مات به، يرجى له الشهادة، وهي نوع من الشهادة، المطعون الشهيد كما في الحديث الصحيح. لكن طبعا نحن في الأحكام لا نأخذ بالدليل الواحد، وإلا يبقى كل واحد مات بالكورونا حتى لو كان من الصين بلد الإلحاد ولا من الغرب بلاد الكفر والشرك نقول الشهيد. لا، الشهادة لها ضوابطها، لكن المطعون شهيد.
تمام. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني: هل الشيخ له صفحة أو قناة نتابعه؟ نعم، تابع الشيخ على تويتر، في حساب للشيخ على تويتر بنفس الاسم، وكمان صفحة على الفيسبوك، اكتب فقط اكتب عمر عبد العزيز قريشي أو قريشي، ستجد إن شاء الله، أو القرشي، صح يا شيخنا الحساب حضرتك؟
أيها عمر بن عبد العزيز القرشي على صفحتي الرسمية والشخصية، وفي صفحة جمعية سفير الخيرية، وفي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجدون دروسا ومحاضرات كانت مستمرة إلى ما قبل يومين أو ثلاثة.
تمام. أخونا طارق يقول: هل ننكر على من يحاول صلاة الجماعة إذا ما منعت الدولة؟ هل ننكر على هذا الشخص؟ هذا سؤال من الأسئلة في نفس
هو أنت اللي هتنكر عليه ولا الدولة اللي ممكن تيجي تاخده وتعتقله وتضيفه على المعتقلين؟ أنت لا تنكر عليه. وبعدين هو يعني ممكن الإنسان ده اللي يغلق في وجهه المسجد يصلي جماعة في بيته بأسرته ويبقى عدد محدود، هم بطبيعة الحال موجودين فيصلوا، وفي القرآن في مواقف معينة واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي مثل هذا يمكن إعمال هذه الجزئية من الآية بأننا نصلي جماعة في بيوتنا. في ناس بتروح في الجامع لهم مقفول فبيصلوا في الحتة الوسعى قدام الجامع وبيحاولوا يبعدوا عن بعض ويأخذوا شوية احتياطات وضوابط. هي على كل إن الضوابط جت على الجمع والجمعات قبل ما تيجي على أي حاجة تاني، لأنه لسه شايفين الزحمة في طرق المواصلات. فأنا مش عارف يعني إيه اللي خلاها كده تتقفل بدري في الجوامع ولا تتقفلش في المواصلات.
تمام. طيب أخونا يسأل: تم منع الصلاة على أموات المسلمين بسبب كورونا، ما حكم ذلك؟ يعني الآن لو واحد مات الآن وفي هذه الأزمة ماذا يفعلون بعض الإخوة؟
ما الذي يمنع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ أنا محتاج أسأل واحد طبيب وأقول له هو الكورونا دي هتقعد منتشرة وحية؟ الراجل نفسه صاحب الكورونا مات، الفيروس هيقعد حي؟ هيطلع على الناس ويعديهم؟ أنا مش متخيل كده.
هو الفيروس حسب تعريف الأكاديميين يا دكتور، الفيروس هو ليس كائن حي، يعني هو ليست خلية حية، ليس كالبكتيريا أو غيرها، وإنما هو عبارة عن خلية أو شيء معين يحتاج لكي يتكاثر ولكي يعمل إلى خلية حية اللي هو جسم الإنسان حتى يتكاثر وحتى يعمل ويشتغل بشكل صحيح. فهو لكن هذا الفيروس وجوده على سطح مثلا أملس أو وجوده على مكان معين يؤدي إلى انتقاله إلى مكان آخر وينشط في أي خلية حية أخرى.
في تعقيم.
تفضل.
في تعقيم. وفي الميت ممكن أغسله بالرش من بعيد. وممكن أتعقم أنا وألبس الجوانتي ويمم لما أعجز عن تغسيله. وإلا فرشه الماء من بعيد يبقى ده غسل لي، ويتكفن ويتعمل عليه كمان غلاف بلاستيكي ونصلي عليه ونبقى نخلو الجنازة بعيدة عن الصفوف بمقدار مترين مثلا.
تمام.
والصفوف تتباعد والأفراد ممكن تتباعد ونصلي عليه ونروح ندفنه في مقابر المسلمين. لا يعني ممكن، ما لم نستهن بأمور ديننا الأمر متاح وعندنا رخص في الدين ممكن ناخد بيها، إنما إحنا بنيجي على كل حاجة في الدين وتبقى هي أول حاجة كده ليه نبعد عنها.
يعني لابد من البحث عن الوسائل، وإذا تعذرت خلاص يعني
بالضبط
نبحث عن الوسائل، وإذا تعذر الأمر خلاص انتهت القصة.
المريض اللي زي المحروق قبل ما يكون فيه مثلا كورونا ما كان يرشوه بالماء وبعدين يكفنوه بطريقة معينة، يعني عاوز أقول فيه سبل الوقاية موجودة، بدليل أنه هو وحي بيدخل المستشفى وبيتعامل مع الطبيب ومع الممرضة.
صحيح
صحيح. وبيحاول الطبيب أنه يتخذ وسائل والوقاية والناس اللي حواليه
يخصصه يا دكتور في أماكن التكفين والتغسيل، بدل زي البدل الطبية الواقية، هذه البدل القوية
الناس اللي بيعملوا التعقيم في الشوارع عندنا وفي
صحيح صحيح، يخصصوا بدل وتكون هذه البدل.
حرمت هذا الميت من فضل السنن اللي هي تعتبر يعني فروض كفاية في الإسلام، من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.
الله المستعان. طيب أخونا يقول سؤال: ماذا يمكن أن يستفاد من هذه المحنة؟ ما هي فوائد أو ماذا نستفيد من هذه المحنة؟
والله هذه المحنة يعني لها وعليها، وسبحان الله أعادت للناس أمورا في نصابها الطبيعي بصورة عجيبة ما كان أحد يتخيل. لو أنا حاكم مسلم ورايح أطبق شرع الله وفي يوم وليلة قلت إغلاق السينما وإغلاق المسارح وإغلاق المقاهي ومنع الناس أن يشربوا شيشة والمدخنين يبطلوا التدخين والمرأة تتحجب ومحدش من الرجال يسلم على النساء ومفيش قبولات متبادلة ما بين الجنسين في الجامعات وطرق المواصلات والأماكن العامة ولا الخاصة، ده المحنة دي عملت في الناس، رجعتهم لشرع ربنا يعني غصب عنهم قهرا. كله دلوقتي بيعمل حاجات هي 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 دي هي الشريعة.
ولكن هو لا يفعل هذا الأمر بنية إن هو يتبع الشريعة بالمناسبة.
هذه مصيبة، هي دي المصيبة، أنه فعل هذا طواعية لأمر الكورونا ولم يفعله طواعية لأمر ربنا
سبحان الله.
إنما عاوز أقول لك، عاوز تستفيد من محنة الكورونا، الاستفادة كبيرة قوي. ولو ربنا عافى الناس من الكورونا وخليكم يا جماعة بطلوا البلاء المستطير اللي كان موجود، حد كان يتخيل يا جدعان ان ده كله يتقفل في ليلة وبكامل الأريحية ومحدش ينبث ببنت شفا؟ ده العالم لو قال لهم يا جماعة فيلوا دور القمار والملاهي وفيلوا الكباريهات، مين اللي يقدر يقول الكلام ده دلوقتي؟ إنما الكورونا قفلت كل ده بفضل ربنا، بس يا ريته كان لله، لأنه أي حاجة لابد إما لله وإما لغيره، فدي جات لغير الله، إنما احنا استفدنا منها كثير.
الله المستعان. طيب في أخ، الأخ يوسف يقول: هل يجوز أن أصلي الجمعة مع جيراني في نفس العمارة لإقامة شعيرة الجمعة؟ هو أخ يقول أنه يسكن مع مجموعة من المسلمين ويريدون إقامة صلاة الجمعة.
يجوز.
نعم تمام. أخونا يقول يرجو حفظ الفيديو. إن شاء الله الفيديو هذا بس عشان الانقطاع سوف نعيد إنتاج الفيديو ونرفعه مرة أخرى بسبب الانقطاع اللي حصل وبسبب بعض الأشياء وكذا. فإن شاء الله أبشر أخونا الكريم. أخونا إنجينير خالد يقول: ماذا كنت تقصد على تويتر بالتحذير المتكرر؟ هو يقول هذا، مش عارف ماذا يقصد، يقول ماذا تقصد شيخنا بالتحذير المتكرر؟
يقصد التغريدة اللي أنا بعتها. أنا قبل ما يأتي الكورونا قعدت لسنوات أخطب الجمعة في مصر وفي غيرها، أحذر من أن فترة الإمهال أوشكت على الانتهاء.
الله المستعان.
وأقول: يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ يا قوم هذا نذير من النذر الأولى، أذفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. كم من خطبة لي في هذا الموضوع على مدى من قبل الثورة ومن قبل الانقلاب ومن بعد الانقلاب، وأنا أحذر أن عذاب الله آت. خطب كثيرة جدا في هذا المعنى، يمكن يكون تكرر المضمون، لكن كان لابد أن أنا أذكر، والتذكير ممكن يكون فيه تكرار. ففعلا لطالما ذكرت، ومن سنة 96 عملت خطبة بعنوان فتن آخر الزمان، لغاية النهاردة الناس بتتابع الأحداث فيها خطوة خطوة، ودخلين على مرحلة ما قبل المهدي وقبل خروج الدجال، والملاحم في أرض الشام، وهيخرج معها المهدي، وهينتشر الإسلام في ربوع الأرض، وهيغضب الدجال، وتنتهي علامات الساعة الصغرى لتبدأ العلامات الكبرى. هذا زمانها.
الله المستعان. طيب أخونا أحمد يقول، أخونا أحمد الدكتور تكلم في هذا الموضوع، هو يقول: هل يمكن أن نقول أن هذا ابتلاء أم عقوبة للأمة أم تأديب؟ يعني هو
الابتلاء يكون كل ما ذكر، رحمة للمؤمن وتكفيرا لذنوب العاصي وعقوبة للمجرم والظالم والكافر.
هذا موجود أصلا في الحلقة حضرتك تكلمت فيه بتفصيل. نعم. الأخ إن شاء الله بعد ما نرفع الحلقة. طيب أخونا يقول: هل كورونا يدل على قرب علامات الساعة الكبرى؟
هي علامة من علامات الساعة، ومذكورة في الآيات وفي الأحاديث، ومنها الحديث الذي ذكرته لك: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه واحدة من خمس علامات مذكورة في هذا الحديث، فضلا عن بقية العلامات اللي احنا أفردنا لها دروسا. ياريت ترجعوا لشرح حديث جبريل عليه السلام، ننزله على المواقع في 200 محاضرة انتهيت منه مثل اليوم بفضل الله. تناولت في علامات الساعة الصغرى ما ظهر منها وما لم يظهر، وعلامات الساعة الكبرى الكورونا أو الأوبئة أو كثرة الأمراض من علامات الساعة، وهي مرتبطة بكثرة الفواحش، فحيث تكثر الفواحش حيث تكثر الطواعين والأوبئة أو الأوجاع والأثقال. نعم
تمام. أخونا إس إيه يقول: ما هو الواجب على الفرد المسلم لنصرة دينه؟
طبعا سؤال ما شاء الله
كبير
كبير.
طيب
أنا شاكلت ماذا قدمت لدينك، لكن إحنا خلقنا لعبادة الله عز وجل، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. فالمسلم من أجل أن ينصر دينه ينبغي أن يعيش في ظلال عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله على أول المسلمين سيدنا محمد، وأن يبقى على الحق ولو أن يكون وحده، وأن يتمسك به ولو أن يعط على جذع شجرة، وأن يكون من أهل السنة والجماعة الذين هم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، نائيا بنفسه عن الفتن وعن الفرق النارية الهالكة، وأن ينجو بنفسه من التطرف والتسيب، وأن يلتزم سبيل الحق والوسطية، أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
طيب تكملة لسؤال أخونا يوسف يا شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، معذرة طولنا عليك، هو كان سأل عن موضوع صلاة الجمعة في العمارة مع بعض الناس، فيقول الآن كم شخص، يعني هو يقول برجلين أو ثلاثة لأنه شفت اختلاف بين العلماء فيها.
الخلاف موجود، وتصح الجمعة برجلين مع الإمام على أقوى الأدلة وأقوى الآراء.
تمام،
تصح الجمعة برجلين مع الإمام، ويراعوا الضوابط برضو الصحية، فإنه قاعدين كده متنتورين في المكان اللي هم فيه لا بأس أثناء الخطبة يعني.
طيب أخونا عبد السلام يقول: هل يوجد للشيخ دورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل لديكم دورات؟
في دورة نزل من 10 شعبان إلى 10 رمضان إن شاء الله، كنت قد شرحت فيها كلمة التوحيد في 60 درسا، النصف الأول منها لا إله إلا الله، وعملينها دورة الناس تسمعها وتشرح وتسأل، وبعدين يمتحنوا ويأخذوا إجازة إن شاء الله في كلمة التوحيد في النصف الأول، وهبدأ إن شاء الله قريبا جدا شرح النصف الثاني عشان أكمل بقية المحاضرات في 40 درس الباقي إن شاء الله.
طيب إن شاء الله لعله الإخوة يدخلوا على صفحة الشيخ، ولو استطعنا أن احنا ننقل هذه المحاضرات إن أمكن بإذن الله تعالى في هذه القناة، إن شاء الله سوف ننسق مع فضيلة الشيخ أو القائمين على هذه المحاضرات.
أهلا بكم،
ربنا يبارك فيكم شيخنا. طيب آخر سؤال، مع أنه أنا شايف آخر سؤال، الأخ يقول: الأحاديث المذكورة في الفتن الضعيفة، الحديث الضعيفة في مسألة الفتن هل يؤخذ بها؟ يقول الأخ إنجينير محمد خالد:
الضعيف منه الضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر، الضعيف شديد الضعف لا يلتفت إليه، والضعيف الذي يمكن أن يتقوى بمجموع رواياته ويلتقي مع الحديث الصحيحة يمكن أن يستأنس به بجوار الأحاديث الصحيحة.
تمام.
مثل حديث المهدي فيه 50 حديثا، قسمها ابن كثير إلى الصحيح والحسن والضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر والموضوع، فالموضوع متروك والضعيف غير المنجبر يترك، ويبقى عندك الصحيح والحسن وما هو ضعيف منجبر، كل ده بنيجي على الضعيف المنجبر فبنستأنس به، بيدينا معلومة زيادة جنب الحديث القوي، وحديث المهدي تأخذ حكم التواتر المعنوي.
تمام. طيب الأخ بس يسأل: أين سلسلة شرح جبريل التي أشرتم إليها؟
شرح سيجد سيجد رابطا ب200 محاضرة على موقع نصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى موقع جمعية سفير الخيرية.
تمام، اكتب فقط اسم الشيخ يا أخ، الأخ اللي سأل، على اكتب اسم الشيخ واكتب شرح حديث جبريل على جوجل وان شاء الله تجد الاشياء. طيب اطلنا عليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا على هذه الاطلاله الرائعه، وان شاء الله نسعد بكم في لقاءات اخرى، لعل يعني ان شاء الله يكون معنا لقاءات اخرى او لقاء اسبوعي. الناس هنا عمالين يقولوا يعني عايزين الشيخ على طول، فان شاء الله يعني ناخذ ان شاء الله يكون لنا على الاقل لقاء في الاسبوع، خصوصا انه ما شاء الله يعني هنا كثير من الاخوه يريدون الاستماع اكثر لحضرتك.
ربنا يبارك فيكم، المتاح نعمله ان شاء الله. احنا داخلين على رمضان هيبقى خاص، لكن ما فيش مانع لو عملت لقاء قبل رمضان، ما فيش مشكله ان شاء الله. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء كده وتنتهي الكورونا ويبقى لنا ترتيبات عاويه ان شاء الله.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. في نهاية هذه الحلقة الأخ أحد الإخوة يقول أعطينا نصيحة نختم بها، ما هي نصيحتكم في هذه المحنة ونختم في هذا اللقاء؟
والله هي النصيحة جاءت مع إجابة السؤال كيف المخرج، ويمكن أن أذكر شيء غير ما ذكرت. يعني ذكرت أن المخرج فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أن المخرج ثم ننجي الذين اتقوا بمفازتهم. ذكرت في المخرج يعني أمورا أخرى، والآن أذكر بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من نجاه، يعني هذا عقبة بن عامر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. وكأن هذا الحديث العام كأنه علاج لمرض الكورونا صحيا وعلميا وشرعيا كل النواحي مع زمن الفتن وزمن الكورونا، إنه أفضل حاجة أمسك عليك لسانك، بلاش كل حاجة تتناقل الأخبار صحيحها وسقيمها، أمسك عليك لسانك من كل لغو، واجتهد في أن يكون اللسان ذاكرا للرحمن حتى ترتقي به لأعلى درجات الجنان. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اعتبر ده نوع من الحجر الصحي. وليسعك بيتك، وبيسعك بيتك مع الفتن ومع المشاكل ومع الخلافات ومع الأمور التي لا يتضح لك فيها الحق من الباطل. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، الضراعة اللي ربنا طلبها مننا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بدل النكت والأفشات واللهو والعبث والوجود، لا وابك على خطيئتك. فده كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وبه نختم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي. السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.